أن أضرب الاجتهاد في العلة وأنواع الاجتهاد في العلة، وهي تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط. قلنا تذكيرا تنقيح المناط أن يكون هناك نص فيه أوصاف كثيرة، فيأتي المجتهد وينقح هذه الأوصاف يختبرها ويخرج ما غير الصالح يعني يكون علة، ويبقي ما هو صالح للتعليل، فيكون وصفا واحدا أو وصفين أو ثلاثة، وتكون هناك مجال الاختلاف. وأشهر مثال ذلك حديث الأعرابي الذي واطأ وجامع امرأته في نهار رمضان، فيها أوصاف كثيرة. النوع الثاني تحقيق المناط، تحقيق المناط وهو أن تكون هناك علة متفق العلماء عليها، ولكن تحتاج إلى إثباتها في الفرع، تحتاج إلى إثباتها في الفرع، فيقوم المجتهد في ذلك إثباتها، هل هي موجودة في الفرع أو لا. وقسموا إلى قسمين، تحقيق المناط العام وتحقيق المناط الخاص. تحقيق المناط العام وتحقيق، يعني مثلا الآن المجتهد يجتهد الآن والقاضي يجتهد في مثلا ما هي متعة المطلقة، ما هي مثلا ما الذي يكفي مثلا الطفل أو المرأة الحامل إذا طلقت مثلا كنفقة، هذا تحقيق مناط عام لكل امرأة، ويكون أيضا تحقيقا للمناط الخاص، هذه المرأة مثلا، هذه المرأة بعينها أو هذا الشخص الذي سأل عن هذا الأمر هل هو يناسبه كذا وكذا. وتخريج المناط هو أن يكون الحكم الشرعي ثابت وليس فيه أي وصف، فيجتهد المجتهد في استخراج أوصاف، ابتكار أوصاف، ثم يقوم أيضا بعملية اختبارها. اليوم يكمل المؤلف فيما يتعلق بالعلة، فيذكر من أسمائها، ثم سيشرع إن شاء الله في ذكر بعض الشروط المختلفة فيها. والعلة ذكرنا في أول الأسبوع الماضي أنها أهم مباحث القياس، وكذلك أغمض مباحث القياس، فإذا أدركنا الأشياء الأساسية في العلة لعلها إن شاء الله تكون كافية. نعم. وما ظننا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الإمام الحق بعد ذلك عن النبي محمد رحمه الله وقال وله سلم عن الشيخ عبد الغني رضي الله عنه في كتابه قواعد الأصول ومعارف الأصول المضية، وهي إن ظننت الشيء فقد تكون بمعنى العلم، كما في قوله تعالى الذين يظنون
أحسنت. لأن المظنة هذه من أسماء أو من الأشياء التي توصف بها العلة الجامع، العلة الجامع يوصف بأنه مظنة، يعني مظنة الحكم، مظنة أن الحكم جاء بسبب هذا الوصف، مظنة أن الحكم جاء بسبب هذا الوصف. والمؤلف بدأ يشرح المظنة، يقول لها ثلاث إطلاقات، لها ثلاث احتمالات أو إطلاقات. الإطلاق الأول أنها تطلق بمعنى العلم، بمعنى العلم والقاطع والجزم، الإطلاق الأول بمعنى العلم والقاطع والجزم، ومنه قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هم يظنون حقيقة، لا هم ماذا موقنون ويجزمون أنهم ملاقوا الله، يعني يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون باليوم الآخر، هذا الاحتمال الأول أو الإطلاق الأول للمظنة. وتارة تطلق أحسن. هذا الاحتمال الثاني أنها تطلق بمعنى الرجحان الاحتمال، بمعنى رجحان الاحتمال، بمعنى يكون عند الإنسان احتمالان، أحدهما راجح والآخر مرجوح، يعني هذا يكون عنده في هذه اللفظة أو هذه النص الشرعي في احتمالان، احتمال راجح واحتمال مرجوح. فرجحان الاحتمال الثاني إذا وجد ما يبرره كقرينة أو دليل أو سياق إلى آخره، فرجحان الاحتمال الثاني هذا يسمى ظنا، يسمى ظنا، يعني هناك راجح وهناك مرجوح. فإذا كان رجحان المرجوح الذي يعني يغلب على ظنه ليس راجحا، فيأتي دليل قوي فيكون راجحا، قالوا هذا يطلق عليه أنه مظنة. قال وتارة بمعنى رجحان الاحتمال، رجحان الاحتمال يعني المرجوح. وأشار أيضا في كلامه في الأخير إلى الإطلاق الثالث المظنة، وهو استعمال كلمة ظن في الاحتمال المجرد، في الاحتمال المجرد، وهذا يعني يراجع إلى مدارك العلوم عند المناطق، وبعضهم يتعرف في المقدمة المنطقية في علم أصول الفقه، يعني أعلى درجات معرفة الشيء وإدراك الشيء العلم، وهو الجزم واليقين. واضح العلم على الدرجة، ثم قل منه غلبة الظن وهو الظن الغالب أو رجحان الظن، غلبة الظن، غلبة الظن، هذا مستمع حتى أن تقول مثلا أغلب ظني أو كذا وأكثر الظن. ثم الظن هو أقل من غلبة الظن، وبعضهم يسميه الشك، هو تساوي الطرفين، تساوي الطرفين. ثم أقل منه الوهم، أقل منه الوهم، ثم الجهل. خمس درجات لإدراك المعلومات، إدراك المعلومات. المهم عندنا أن المظنة تكون بمعنى رجحان الاحتمال، وبعضهم يستعمل كلمة الظن في الاحتمال المجرد عن الدليل، الاحتمال المجرد عن القرير. ومنه قول تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن، وجاء ذم الظن، اتباع الظن جاء ذمه في عدد من النصوص في القرآن والسنة. وهناك مصطلح يستعمله بعض الرسل يقولون عرف استعمال الشارع، عرف استعمال الشارع، يعني الظن في القرآن جاء في سياق الذم، جاء في سياق الذم. ثم ذكر أيضا بعض ما يتعلق بالحكمة، فقال فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعدة على الحكم، إما قطعا كالمشقة في السفر. المشقة في السفر هذه هي علة القصر وعلة الفطر للمسافر، هي وجود المشقة وهي موجودة، قال قطعا، أو احتمالا كوطئ الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، في لحوق النسب. إذا وطئ الإنسان بعد العقد فإنه ينسب إليه ولد الفراش، ولد الفراش. وهذه قضية الباعث لها أثر في قضية الأصول العقدية عند الناس، علماء أصول الفقه. فالشاعرة يرونها باعثة، والمعتزلة يرون أنها مؤثرة، وأهل السنة يرون أنها دالة أو معرفة لحكم الشرعي، العلة معرفة لحكم الشرعي، يعني كأنها تعرف المجتهد أنه إذا وجدت هذه العلة وجد هذا الحكم. فالمعتزلة لا يرون أنها مؤثرة بذاتها في هذا الحكم الشرعي، ولا شاعر يرون أنها باعثة. وبينما التفاوت واختلافه كلام يعني طويل لا كبير منه فيه. والسبب الذي يتكلم عن السبب الذي أشار له الأسبوع الماضي، قال سبق الحديث عنه في الحكم الوضعي، السبب الآن سيشير له نعم. والسبب والجمهور على أن السبب في الباب القياس، السبب هو العلة، السبب هو العلة، فمن إطلاقات العلة تطلق على السبب. قال أصل ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، ولذلك يسمون الحبل يسمونه سببا، يعني يتوصل إلى ما لا يمكن التوصل إليه بالمباشرة، وهو هنا ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي، يعني هو العلة. السبب هو العلة وهو الوصف الظاهر المنضبط، سيأتي الآن بعد قليل. قال وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة، يعني هناك علة مركبة من أكثر من وصف، وكذلك هناك جزء للسبب، قد يكون السبب أيضا قريب من العلة، لذلك هو مرادف لها بأنه يتركب من أكثر من جزء. المقتضي يعني الوصف المقتضي للحكم يطلق على العلة، أنها وصف مقتضي للحكم. والمقتضي هو الطلب، الاقتضاء هو طلب، ومر معنى في الحكم الشرعي هو مقتضاه خطاب الله تعالى متعلق بأفعال العباد وطلب الشارع فعله طلبا جازما أو غير جازم إلى آخره، حسب نوع الحكم التكليفي. قال مقتضاه يعني ما طلبه، وهنا المقتضي العلة تقتضي الحكم، العلة تقتضي الحكم. وقلنا من القواعد الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلذلك سميت العلة مقتضي لأنها هي التي تطلب الحكم، فإذا وجدت طلبت الحكم معها، وإذا زالت العلة زال الحكم من هذا الشيء أو من هذه النازلة. والمستدعي ويسمى العلة المستدعي، نعم
المستدعي هو من دعاه إلى كذا أي حدثته
عليه، وهو اللفظ قريب من المقتضي، يعني كأن الوصف مستدعي للحكم، فإذا جاء هذا الوصف مكتملا كما سيأتي فيه ظاهرا منضبطا أو والشروط المختلف فيها، فإذا جاء هذا الوصف استدعى واقتضى الحكم ونقله من الأصل إلى الفرع. نعم
ثم الجانب إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مقارنا متعددا فهو
لاحظوا هنا لخص الشروط المتفق عليها في العلة. الشروط المتفق عليها في العلة هذه شروط كلها متفق عليها. قال أن يكون وصفا، الشرط الأول في العلة سبق مرت معنا في قبل الأسبوع الماضي، الشرط الأول يكون وصفا، أن يكون وصفا. ثم اختلفوا في الأسماء هل يجوز التعليل بها أو لا يجوز إلى آخره. أن يكون موجودا، أن يكون وصفا موجودا ليس معدوما. ثم اختلفوا في الوصف المنفي كما سيأتي الآن قريبا. أن يكون وصفا ظاهرا، وصفا ظاهرا يعني ليس وصفا في شيء من الخفاء أو خفي. الشرط الرابع أن يكون وصف، أن يكون الجامع والعلة أن تكون منضبطة، أو أن يكون الجامع منضبطا يمكن ضبطه حتى نعرف أنه موجود في هذا المكان فنعطيه، ننقل حكم الأصل له. الشرط الخامس أن يكون مناسبا، أن يكون مناسبا. وأيضا اختلفوا في الوصف غير المناسب هل لا يصح أو لا يجوز التعليل به أم لا. الشرط السادس المتفق عليه أن يكون معتبرا، أن تشهد له الشريعة بالاعتبار، أن تشهد له النصوص بالاعتبار. هذه ستة شروط، لو بقية أيضا بقي شرطين، أن يكون مضطردا وهذا سيأتي في خلاف، وأن يكون متعديا. هذه مسألتين كبيرتين في متعلق بالعلة، هي هل يشترط للوصف أن يكون مضطردا؟ مضطردا ماذا؟ يقول مضطردا يعني يوجد متى ما وجدت العلة، يوجد متى ما وجدت العلة. يكون متعديا يعني يوجد في نفس الأصل ثم يتعدى إلى الفرع. خلونا في المضطرد أول حتى تتضح لكم. المضطرد الآن الحكم في الأصل له علة، واضح يا أخوان؟ إذا مثلا قطع يد السارق بسبب أو بعلة ماذا؟ بعلة السرقة، بعلة. إذا سرق إنسان تقطع يده لأنه سرق، لأنه سرق. ولكن هل هذا الحكم مضطردا دائما؟ هل كل إنسان يقطع يسرق تقطع يده؟ هل كل إنسان يقتل يقتل؟ مثلا علة الآن القصاص في القتل كونه قتل عمد عدوان، كونه قتل عمد عدوان. طيب هل في أحد يقتل عمد عدوان ولا نقتص منه؟ كل من قتل عمد عدوان يقتص منه؟ لا. حتى الأب الآن، الأب إذا قتل ابنه عمدا عدوانا عند الحنابلة، عند الحنابلة يقول لا يقتص منه. قالوا هذا إذا وصف غير مضطرد. يعني لو قالوا لك ما وصف، ما علة القصاص في قتل العمد العدوان، عند الجمهور قالوا العلة قتل العمد العدوان. الحنفية يقوم بآلة حادة، بآلة حادة. يختلفون في العلل، ولكن لما يقول هذه العلة تقول نحن نشترط الاضطراد، هذا وصف غير مضطرد إذا لا يصح علة. الذين لا يشترطون الاضطراد يقول لا، هذا وصف إذا أجروا عليه الشروط السبعة والثمانية المتفق عليها قالوا هذا صالح لله. فهذه الشروط الآن ترى كلام متداخل ومتداخل. هذه الشروط مهمتها أن إذا قلت أنت كمجتهد بهذه الشروط السبعة أو الثمانية أو الستة ينبغي أن تلتزم بها عندما تأتيك أي علة شرعية، أي علة شرعية. تقول مثلا علة الأشياء المطعومة الربوية، البر والشعير والتمر والملح، علتها مثلا تقول كونها مكيلة مطعومة، كونها مكيلة مطعومة. إذا قلت أن الشروط التي أراها كشروط للعلة لا تصح العلة ولا بوجود هذه الشروط مثلا الستة والخمسة والسبعة حسب ما رأي المجتهد، لابد تتوفر هذه الشروط في هذا الوصف، لابد تتوفر هذه الشروط في الوصف. هل هو وصف ظاهر منضبط، وصفا ظاهرا مضطردا، حسب الشروط التي تراها. حاولوا أن تنبهون يعني هذه الشروط تتفاوت المجتهدون والمذاهب والعلماء فيها، ولكن المهم أن كل مجتهد يرى أن الشروط الصحيحة مثلا ستة أو سبعة ينبغي أن توجد في أي علة، يعني يجب عليه أن يوجدها في أي علة يدعي أنها علة. يعني ما يأتي ويقول أن علة مثلا الأشياء كذا الذهب والفضة العلة فيها مثلا الوزن، أو العلة فيها الثمنية، أو العلة فيها مثلا الجوهرية مثلا أو كذا، ثم لما نختبر الشروط التي قال بها نجدها لا تتوفر، إذا تبطل علته، تبطل علته. ولكن لو قال لا أنا ما أرى أنها العلة الاضطراد، يفترض العلة الاضطراد، إذا لا يلزمه. هل يلزمه أن كل شرط قاله أو جعله من شروط العلة أن يلتزم به؟ والشرط كما قلنا هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم هذا الشرط ينبغي أن ينعدم هذا المشروط فلا تصح هذه العلة، نقول له فلا تصح العلة. وسيأتي في آخر الكلام عن القياس ما يسمونه قوادح القياس أو الأسئلة الواردة على القياس أو طال القياس. فإذا قال مثلا أرى أن أتى لنا بقياس ثم قلنا هذه العلة غير مضطردة وأنت ترى أن العلة لابد تكون مضطردة، إذن قياسك باطل. أنت ترى أن العلة لابد تكون وصفا ظاهرا منضبطا وهذا وصف ظاهر ولكنه غير منضبط. أن تكون مثبتا، أن ترى أن العلة تكون مثبتا وهذا وصف مثل منفي وهكذا. فهذه شروط العلة مهمتنا أن المجتهد إذا قال بها لابد يلتزم بها في جميع الأقيسة، في جميع الأقيسة. الآن سيفصل المؤلف في بعض المسائل في مثل أما النفي أما الانضباط أما المناسبة أما الاضطراد، قضية المسائل متفرع على الشروط، على الشروط السبعة والثمانية. والمجتهد يتفاوت من بعضهم يشترط خمسة وبعضهم سبعة وبعضهم ثمانية. إن شاء الله لأننا نتكلم عنها في الأسبوع القادم أنا أحفظت لكم بعض الأقيسة ممكن نتناولها. لاحظوا هذه النصوص من يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة فيها قياس، فيها قياس، ولا يرسخ حقيقة معلومات القياس وأركانه إلا الإنسان يمارس القياس. مثل الآن اللي يريد أن يتعلم القراءة، الأطفال الصغار اللي يريدون يتعلم القراءة ينصح دائما أنه يكتب من القراءة، إذا وجد لوحة في الشارع يقرأ، إذا وجد في الجريدة يقرأ حتى تترسخ عنده مهارة القراءة. حتى الآن نحن نحاول أن نتمرس على استخراج أركان القياس، استخراج أركان القياس. النص الأول فقرة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك أبيك دين وكفر، أرأيت لو كان على
رأيت حين
أرأيت لو كان على أبيك دين وكفر راضيا؟ قال نعم. قال
هذه الحديث له قصة مهم جدا من المجتهد أو الفقيه أو طالب العلم يعرف قصص أو يسمونها أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث. وفي القرآن أسباب نزول الآيات، من المهم جدا عندما تريد تستنبط شيئا أو تستدل بنص من القرآن أو السنة أن تعرف سبب نزوله في القرآن أو سبب وروده من في السنة النبوية. هذا الامرأة بعضهم جعلها الخثعمية وبعضهم جعلها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها نذر أظن أن يحج ولكنه لا يعجز عن الحج، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيبها عن طريق هذا القياس، قال رأيت لو كان على أبيك دين لشخص آخر أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله حق بالقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقياس أو أقنعها بقياس، بقياس. ما الأصل وما الفرع وما العلة وما الحكم؟ نعم. من يحاول؟ وأنا كنت أتمنى لو أنكم كتبتم حتى نشوف أيضا. تفضل. هذا الأصل، الأصل وجوب، أحسنت، الأصل مثلا وجوب قضاء الدين. والفرع أحد عنده رأي آخر؟ ولاحظوا يا إخوان قضية الاختلاف الآن هنا سائغة، الاختلاف سائغ، لأنه اللي بيختلف في الأصل اللي بنختلف في الفرع. ولذلك العلماء الآن يختلفون، العلماء الآن يختلفون. مثل قلنا مثل مثال مثلا الإبر الآن غير المغذي، هل تفطر أو لا تفطر؟ هم يختلفون فيها لأنهم يختلفون في الأشياء التي تقاس عليها. هل الإبر غير المغذية؟ نقيسها على الإبر المغذية فيرون أنها مفطرة. وبعضهم يقول لا، نقيسها على الأشياء غير المغذية مثل القضية مثلا الآن الأكسجين أو كذا، هذا غير مفطر مثلا وهكذا. فالاختلاف في الأصل يؤدي إلى اختلاف في الفرع أو اختلاف في العلة، وهذا سائر هو مجال الاجتهاد. نحن الآن نتدرب على نوع من أنواع أو يعني أكثر مواقع الاجتهاد وهي ما يتعلق بالقياس. في أحد له رأي آخر بالأصل؟ زميلكم يقول ان الاصل هو وجوب قضاء الدين، وجوب قضاء الدين يعني حكم، جعل الاصل حكم وهو الوجوب. نعم الاصل وجوب الدين يعني مثلا الدين ولا الدين نعم الدين مثلا ممكن يقول إنسان يقول الأصل الدين الأصل الدين في أحد يراه رأي ثالث طيب الفرع تكمل قياسك الفرع وجوب قضاء وجوب قضاء الحج وجوب قضاء الحج يعني لا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أبوك لم يحج ولكن لو كان له دين كان يجب عليه أن يقضيه فكذلك إذن يجب أن يقضي الحج كما يجب عليه أن يقضي الدين ها هل لا طيب الفرع ها هذه العدة ولا إيه الفرع إحنا عندنا فرع أصلين وفرع واحد إذا قلنا الأصل اللي هو وجوب قضاء الدين يكون كما قال زميلكم الفرع وجوب قضاء الحج وجوب قضاء الحج إذا قلنا الأصل الدين يكون الفرع ماذا ها الحج الحج لأنه هي جاءت تسأل الحج عن حكم الحج العلة الآن ها العلة يا أخوان ترى ترىنا قضاء كيف القضاء ها لاحظ من شروطه قالوا أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا القضاء هذا هو ايوه زيتس ها نعم إبراء الذمة أو انشغال الذمة انشغال الذمة هذا قد يكون أقرب أيضا في أحد عنده وصف آخر قد يكون صالح يكون علة ها أيوة الوفاء أو نفسي ما قال زميلك الوفاء بالحقوق مثلا الوفاء بالحقوق نعم في أحد ها وجود لا علة نقصد وصف بين الأصل والفرع إننا نبحث عن وصف بين يعني موجود هنا وموجود هنا يعني لما نقول الآن انشغال الذمة الوجوب الحج على هذا الشخص هو الآن لم يؤدي الحج فذمته منشغلة بوجوب الحج نقيسه على الدين الدين يجب عليه قضاءه لأن ذمته منشغلة حتى يقضي ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الدين فكذلك لا تبرأ ذمته بالحج إلا بأداء الحج أو وفاء بالحقوق قصد بيك وفاء بالحقوق يعني هي عبارة رديفة وقريبة من انشغال الذمة هو لا يبرأ ذمته إلا بوفائه بحق الدين فكذلك لا تبرأ ذمته ولا إلا بالوفاء بحق الله عز وجل في الحج في شيء ثالث أو طيب الحكم الحكم الوجوب الحكم الوجوب كما يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه الوفاء بالحج كما يجب عليه إبراء ذمته بالدين لصاحبه يجب عليه إبراء ذمته بالدين بالحج لله عز وجل ولو أخذنا منها قياس آخر بقضية مثلا قياس حقوق الله على حقوق الآدميين ممكن يأخذ منه كقياس عام قياس حقوق الله على قياس على حقوق الآدميين وإن كانوا يقولون أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة طيب القياس الثاني في هذا النص أيوة ولكن وين هذا الأصل تقول لنا أيوة والفرع ماذا تقول أو لا إذا كنت تقصد أنه مثلا قاعدة عامة وجوب حق الله وكذا ومنها سواء الحج والصلاة إلى آخره ممكن ولكنهم ذكروا كانها ونوع ما هي ما ذكرنا قريب منها، يعني إما يكون وجوب قضاء الدين ويكون الفرع وجوب قضاء الحج، والعلة هي انشغال الذمة ووفاء بالحقوق والحكم هو الوجوب، أو يقال أن الأصل الدين والفرع الحج والعلة انشغال الذمة ووفاء بالحقوق والحكم هو الوجوب. النص الثاني.
النص الثاني قول عبد الرحمن بن عوف عن أبي عفان رضي الله عنه أن مسبح خرج منها إنما
يحب. أحسنت. هذه قصة أيضا لها قصة، وسبب ورود هذا الحديث وحصل بين الصحابة أن عمر بن الخطاب قيل له أن امرأة زوجها مغيب مسافر ويدخل عليها، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إليها من يستدعيها، أرسل عمر إليها من يستدعيها. وعمر بن الخطاب كان كما قال ابن عباس كان مهيبا، يذكروا هذه أيضا يعني بين قوسين، ابن عباس لما توفي عمر بن الخطاب خالفه وكان مقربا جدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما توفي عمر خالف ابن عباس في بعض المسائل، فقيل له كيف تخالفه بعدما مات عمر بن الخطاب؟ قال كان رجلا، ابن عباس يقول عمر كان رجلا مهيبا فهبته. ابن عباس يقول عمر كان مع قربه ومودته له يقول كان رجلا مهيبا فهبته. فلاحظوا هذه المرأة لما ذهب مثلا هذا الرجل يستدعيها ويقول لها ان امير المؤمنين مثلا يطلبك، وامير المؤمنين عمر الخطاب يعني صاحب هيبة وصاحب قوة في الشخصية، يعني هذه المرأة خافت وصاب الخوف وكانت امرأة حامل فأسقطت جنينها، والمرأة اذا عرض لها خوف شديد تسقط جنينها. قالوا فأسقطت جنينها، فاستشكل عمر بن الخطاب هل يدفع دية لهذا الجنين لأنه هو السبب في إسقاط الجنين أم لا تلزمه الدية، لا تلزمه الدية. فشاور الصحابة، فقال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف أنك لا تلزم عليك، لا تلزمك الدية لأنك أنت بمقام الولي، أنت أمير المؤمنين ومقام الولي، إنما أنت مؤدب. يعني لو أن مثلا رجل مثلا ضرب زوجته فأسقطت، يعني ضربا مشروعا مثلا فأسقطت، فهو ولي له مثلا حق الولاية والتأديب. ونفس القصة علي بن أبي طالب، قال أن عمر الخطاب ذكرهم في القصة لما سار قال هذا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، فقال ما تقول يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب؟ فقال إن كان صدقات فما أصاب، وإن كان لم يصدق فقد غشاك، أرى أن عليك الدية. وأظن قالوا أن عمر الخطاب قال يعني يذكرونها كتب الحديث والأخبار، قال أقسمت عليك يا أبا الحسن لا تخرج ولا تقوم حتى تقسمها في بني عدي، يعني الدية على العاقل، لأنها قتل خطأ، قتل خطأ، فتكون الدية على العاقلة. يهمنا هذه النص في قياس أن ما فعله أو ما قاله عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم لعمر عندما استدعى امرأة فأسقط جنينها، قال له إنما أنت مؤدب. قولهم هذا فيه قياس، قولهم هذا فيه قياس، ماذا قاس أو قاس ماذا على ماذا؟ تفضل. الأصل الأصل أن ترى إسقاط الجنين، واللسان سحب. ما تفضل. ها الأصل التأديب كذا، لاحظ أنه الوصف الصالح لأن يكون أصلا لازم يكون نفس الفرع على هذا الصياغة. لاحظ لما قلنا في الحج قلنا وجوب قضاء الدين، قلنا في الفرع وجوب قضاء الحج، لما قلنا لا الأصل الدين قلنا الفرع الحج ذات بذات. ها تفضل. هذا الأصل التأديب. ها تأديب الولي. طيب الفرع في أحد عنده أصل ثاني؟ يعني هذا أصلين أو لا؟ هذا ما هو في النص، هذا ما هو في النص، احنا بس ما وردت إلا هذا النص حتى ما نخرج للنص، ولا القياس مجال الاختلاف كبير جدا جدا. خلونا في هذا النص، قوله عثمان وعبد الرحمن بن عوف لأن عمر إنما أنت مؤنث. حق الولاية مثلا أو حق الولاية للمؤدب. أيوة ضمان المؤدب مثلا. ايه ضمان المؤدب. تقال ترى مؤدب الصبيان لا يضمن لو ضرب صبيا. ضمان المؤدب. طيب في احد بقي له شيء في العصر الجديد غير ما سبق؟ احنا قلنا التأديب او حق الولاية للمؤدب او ضمان المؤدب.
في شيء
ها؟ هو ضمان المؤدب يمكن
هذا العصر ما تختصر اوكي.
ايوه يمكن تعيده ونشوف يمكن اقرب لاحد هذه الاشياء. هو ضمان المؤدب. المؤدب لا يضمن. الوالي اذا ادب من تحت يده لا يضمن. يعني الاب والام والولي في احد. نعم هو يحتاج تأمل. كل ما تأملت النص الشرعي وكل ما أخذت الأصل وأخذت العلة وأخذت الفرع بدقة. ها؟ إيه بعضهم إحنا قلنا يجوز التدليل بالحكم. كما قلنا وجوب قضاء الدين حكم وحكم. ولكن إذا كان حكم الأصل لا بد تأتي بالفرع بحكم. وإذا كان وصف أو ذات أو عين تكون أيضا ذات أو عين في الفرع. هذه الآن قلنا التأديب أو حق الولاية للمؤدب أو ضمان المؤدب هذا العصر. طيب الفرع. الفرع كلام جميل إخراجكم جميل بشكل عام. يعني أنا جربت في الجامعة ما نصل إلى هذه الدرجة. نعم الفرع. الفرع ها ولاية الراعي أو حق الراعي حق الإمام مثلا هذا بالاتفاق. هذا أنا الأصل كون المؤدب لا يضمن هذا الأصل متفق عليه. هم الآن عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما يقنعان عمر بأنه لا يضمن لأنه هو الإمام وهو كونه إمام مثله مثل المؤدب مثل رب الأسرة مثل ولي الأسرة إذا أدب فإنه لا يضمن. إيه يكون مثلا ضمان الإمام مثلا ضمان الإمام أو الخليفة. نعم حق الولاية مثلا ضمان التلف. كيف إذا قلنا الآن الأصل حق الولاية للمؤدب وقلنا الفرع ضمان المؤدب حق الولاية يعني متقاربة. نعم عدم وجوب الدية مثلا عدم وجوب الدية عدم وجوب الدية أيضا جميل يعني قريبة. طيب العلة ما هو الوصف المشترك بين المؤدب الذي قاس عليه عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وبين ما فعله عمر؟ ما هو الوصف المشترك الذي موجود هنا وموجود هنا؟ ها موجود هنا وهنا ها ممكن ما رأيكم الولاية ممكن هذا وصفه المنضبط يعني المؤدب إنما أنت مؤدب يعني المؤدب إذا أدب من تحت ولايته وصف فقط كونه والي عليه فأتلف منه عضوا هل فقط يكفي الولاية؟ نعم مشروعية التأديب. إيه ترى عمر ما قصد التأديب هو فقط أرسل هذا الشخص يريد أن يستدعيها فهي خافت وأسقطت. هو ما قصد التأديب لأن هو بيجيبها ويحقق معها. وش القصة اللي يدخل عليك الجانب تو القضية يعني بس هنا يهمنا هذه الأمر. هو أنا عمر ما قصد التدريب هو قصد استدعائها فقط. ها الضرب عدم أنا إلا عدم قصد الضرر. أنا اللي يظهر لي أن تكون إلا عدم قصد الضرر وإنما قصد التأديب مثلا أو عدم حتى التأديب. يعني مثلا أنا الولي إذا أراد أن يضرب مثلا من تحت يده مثلا الأب يريد يؤدي ابنه فضربه مثلا فتضرر، هو لا يقصد حقيقة ضربها والحق الضرر به كما فعل عمر، لا يقصد الضرر بها أو إخافتها، وإنما يقصد استدعاءها فقط، والولي يقصد تأديب من تحت يده ولا يقصد الضرر به. ها؟ يقصد المصلحة عدم الضرر، يقصد عدم الضرر مثلا مصلحة، وإثناء أيضا المصلحة مثلا عدم الضرر. إيه ولكن الأصل، الأصل وين وصف الضرر في الأصل؟ ها؟ العلة الضرر، العلة لابد تكون في الأصل والفرع، ما هو وصف الفرع؟ لابد تكون تنطلق من الأصل، وين الضرر في كون الأب يؤدي بابنه؟ يتقاس على إنما تؤدي، حين لا هم يقيسونه على الأب إذا تعدى على ابنه بضرب مثلا فصار في جراحة أو إلى آخره. فلو قلنا العلة عدم قصد الضرر، يعني الأب هو لا يقصد الضرر، فنقيس عليه الإمام إذا لم يقصد الضرر ولكن حصل منه مثلا الضرر. العرش جاب العرش عندنا العرش إيه إذا كان فيه سلعتين وكذا السلع العرش. ايوه عدم تحمل الدية، ممكن عدم تحمل الدية او عدم قصد الضرر، عدم الدية مثلا تحمل الدية ممكن، يعني الاب او الولي لا يتحمل الدية اذا ضرب من تحت يده، فكذلك الامام لا يتحمل الدية. ولاحظ كل قياسنا الان هو تحليل لقياس عثمان وعبد الرحمن بن عوف عندما قال لعمر انما انت مؤذن. علي بن ابي طالب لا يخالف، يقول لا حتى لو كنت إمام وأنت مؤدب إنك تتحمل الدية. يعني عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مخالف في أصل الأمر، حتى الأب لو ضرب ابنه وصار فيه يعني ضرر يستوجب دية يجب عليه الدية، وتكون مثل دية الخطأ، مثل دية الخطأ. وهذا يحصل الآن من النساء، بعض النساء مثلا تكون عندها الطفل أو كذا وتكون صحة العبارة ثقيلة النوم فتقتلب عن طفلها فتقتلها، ودائما يسأل هذا ما يجب عليها لو قتل خطأ كفارة، هذا يعتبر قتل خطأ، قتل خطأ خاصة إذا كان في تفريط، يعني هذه المرأة تعرف أن نومها ثقيل وأنها قد تعمل عمل بطفلتها التي تجربها، ينبغي أنها تحتاط وتبعدها. فرق بين النساء، بعض النساء تكون يعني ليس نومها عميقا ومستغرقا فتنبه لأي أمر، بعض النساء قد يكون نومها مستغرقا جدا. يذكرون من القصة الطريفة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان مزواجا مطلاقا، مزواجا مطلاقا يعني كثير الزواج كثير الطلاق، يقول حتى أنه لا تمكث المرأة عنده يوما واحدا. وكان أن علي بن أبي طالب ينهى يعني الأسرة والقبائل والناس عن تزويجه، فكان الناس يقولون لو خطب لنزوجنه ولو كان يوما، يعني رغبة في التقرب من آل البيت وسيد شباب أهل الجنة إلى آخره. فقالوا أنه تزوج امرأة من أحد قبائل العرب، فبات هو وإياها على سطح غرفة، فلما استيقظ وجدها قد ربطت قدمه في يعني في أحد الأعمدة وكذا، فتنبه وفزع وقال يذكرون هذا الصح ولا صح، قال ما فعلتي؟ قال خفت أنك تقوم في الليل فتسقط، يعني فيما معنى كلام. قالوا فكافأها جلس معها ثلاثة أيام، ما طلقها يعني من أول يوم ولا ثاني يوم، جلس معها ثلاثة أيام. لكن هذا يذكره كتب السير وكتب الأخبار، ولكن هذا مشهور عنه أنه كان مزواجا يعني كثيرا من الزواج والطلاق. النص الثالث، نعم الحكم، نعم الحكم مهم، هو الثمرة عدم الحكم يكون عدم وجوب، عدم وجوب الدية، عدم وجوب الدية. وعلي بن طالب قلنا خالف في ذلك أنه أوجب الدية، فيخالف في الأصل والفرع جميعا. النص الثالث،
قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
قصة حديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الصحابة في ميال الأمر بعده، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكادت تكون فتنة يعني عظيمة جدا، حتى أتى عمر بن الخطاب إليهم وكان يقول منا أمير ومنكم أمير، يعني تكون الخلافة في شخصين، واحد من الأنصار واحد من المهاجرين. فقال لهم عمر، أقنعهم بهذا القياس، فقال لهم عمر: يا معشر الأنصار، لستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، يعني يكون إمام الناس؟ قالوا: نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر، أن نتقدم بكر، أو يعني نتقدم عليه. الأصل في هذا ماذا؟ يعني الآن عمر هنا ذكر قياس، واحتج على الأنصار بقياس، ما هو أركان هذا القياس؟ يا أخوانا، الجناح الأيسر ولا الأيمن؟ في شيء؟ تفضل. ها؟ العصر هو الإمام في إيش؟ الإمام في الصلاة. العصر الإمام، الإمام في الصلاة. العصر الإمام في الصلاة. في أحد يرى رأي آخر؟ ها؟ أيضا؟ ها؟ والله ما أدري إذا أنا. والله نظر دقيق وجميل، نظر دقيق، يعني اللي يراد بكم أن الأصل يعني لما أثير قضية يكون إمامين يعني خليفتين في وقت واحد، قاس أبو عمر قال: لا، إن مثل إمامة الصلاة، إمامة الناس مثل إمامة الصلاة، يعني لو جعلنا إمامين للناس في الصلاة، واحد يركع والثاني يسجد في الفوضى. قال: فكذلك يعني، يعني نظر دقيق. ها؟ يعني توحيد الإمام، توحيد الإمام في الصلاة، توحيد الإمام في الصلاة، هذا أصل الإمام في الصلاة، أو توحيد الإمام في الصلاة، هذا أصل. في أحد يرى شيء أصلا ثانيا أو ثالثا؟ إيه، لماذا نسلم له بالصلاة؟ لماذا نريد أن نسلم له بالصلاة حتى نسلم له بالإمام؟ فالمراد الإمام في الصلاة، أو إمامة أبي بكر في الصلاة مثلا، إمامة أبي بكر كقضية، إمامة أبي بكر. الآن صار عندنا ثلاثة أصول: الإمام في الصلاة، أو توحيد الإمام في الصلاة، أو إمامة أبي بكر في الصلاة، هذا العصر. الفرع، ولاحظ كل عصر سيناسبه فرع، سيناسبه فرع. نعم، الولاية الكبرى أو الإمامة الكبرى، يعني يقول الإمامة في الصلاة فرعها الإمامة الكبرى، فرعها الإمامة الكبرى، يعني نقيس الإمامة الكبرى على الإمامة في الصلاة. توحيد الإمام في الصلاة يكون فرعه توحيد الإمام الأكبر، توحيد الإمام الأكبر، يعني الخليفة أو أمير المؤمنين أو الملك الآن، أو يعني القيادة العليا للمسلمين، لابد أن يكون في شخص واحد حتى تنضبط الأمور وتستثير. الأصل الثالث: إمامة أبي بكر، إمامة أبي بكر يكون فرعها خلافة أبو بكر، أو كونه هو الإمام الأكبر، خلافة أبي بكر. طيب، العلة ما هو الوصف اللي موجود في هذا وموجود في هذا؟ نعم، لا، هو أمر في الصلاة فقط، ما أمر في الناس. أحقية أبو بكر، مثلا فضل أبو بكر وأحقيته في ذلك، فضل أبو بكر وأحقيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالصلاة إلا لكونه أفضل الصحابة، فلذلك ما دام أنه أفضل الصحابة يستحق أيضا يكون هو الإمام الأكبر. مثلا فضل أبو بكر، العلة أحقيته وفضله مثلا، في وصفه. نعم، كيف، وش ما هو الوصف اللي ممكن نجعله علة؟ أين؟ جميل، يعني معرفته، علمه ومعرفته مثلا، قدم في الصلاة لعلمه ومعرفته وفضله، فكذلك لعلمه وفضله ومعرفته يكون هو الإمام الأكبر مثلا، العلم مثلا. ها؟ أيوة، أين؟ لا، الإمامة كلنا الأصل، ما تكون الإمامة في الصلاة هي الأصل،
احنا نريد على الوصف اللي موجود في الامامة ونفسه وجد في الفرع حتى نظنه الاقتداء مثلا تقصد الاقتداء ممكن تكون الاقتداء او صلاحيته للاقتداء مثلا. نعم كيف توحيد الصف هو قريب من الاقتداء قريب من الاقتداء توحيد الصف وهو قد يكون صحيح صالح ولكن لا بد أن نرجع عليه ما يتعلق بشروط العلة اللي قلنا قبل قليل 7 و6 و8 والمختلف فيها. نعم ها جمع الكلمة هذه لاحظوا بليس تكون بأشياء متقاربة يعني مثلا الاقتداء أو توحيد الصف أو جمع الكلمة كلها متقاربة قد يتفاتيها كل هذه المعاني لما يقول مثلا وضح العلة في هذا القياس تقول هو توحيد الكلمة والسعيلة جمع المسلمين والاقتداء بإمام واحد فهذه كلها موجودة في الصلاة وموجودة في الإمام الكبرى أصل في الرجاء أصل الصلاة من أمور الآخرة من أعمال الآخرة لكنها في الدنيا ترى الصلاة في الدنيا ما أدري والله ما اتضح لي الحكم. طيب ننتهي عشان ننتهي من القياس الحكم ما الشيء اللي وجدناه في الأصل ثم نقلناه إلى الفرع هو أيوة باب حقية أبو بكر حقية أبو بكر تفضل عندك شيء ثاني عدم جواز إمامة غيره مثلا عدم جواز إمامة غيره جواز إمامة غيره مثلا لو أتى لما تتلاحظ عائشة لما أمر أن يصلي بهم أبو بكر قامت عائشة وهي ابنة أبو بكر قالت إن أبو بكر رجل نسيف إذا قرأ لم يستتم قراءته يعني من شدة تأثره بما يقرأ ولا يكاد يسمع من خلفه فكان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبو بكر مروا أبو بكر فليصلي بالناس لذلك لا يجوز لم يجوز لأحد أن يصلي بالناس لم يجوز لأحد أن يصلي بالناس فكذا كذا يقاس عليه الإمامة الكبرى فلم يجوز لأحد أن يتقدمه في الإمامة الكبرى فيه. ها ما هذا قضايا هذه قضايا السياسة الشرعية والولاية يعني مثلا في عهد عثمان مثلا هل عثمان هو مثلا او علي بن ابي طالب او معاوية مثلا نقول امامته ما تصح لوجود من هو افضل منه يتجوز ولاية المفطومة وجود الفاضل ويجوز سؤال المفطومة وجود الفاضل اذا وجد مثلا عندك الان مثلا انت عندك فتوى نقول لك ما يجوز تسأل المفتي ولا المشايخ الكبار ولا يجوز السؤال من هو دونهم لا يجوز تسأل من وصل الى درجة الاجتهاد. على القياس الاخير أحسنت. ابن رشد هذا في بداية المجتهد تعرفون بداية المجتهد كتاب في الفقه المقارن وإن كان صاحبه ابن رشد الحفيد من علماء المالكية ذكر هذا قياسا كتبه قاملية بلا قصة يقول أنه يرى أن جماهير العلم يرون أنه لا يجوز في العقيقة فيما تذبح للمولود إلا ما يجوز في الضحايا يعني من عيوب وشروط. فالآن ما هو الأصل في هذا القياس ما هو الفرع وما هي العلة الأصل تفضل ها جواز العقيقة طب اسمه ما يريد الحكم هو ما يريد الحكم. نعم العقيقة العقيقة يعني الآن هو يقول متفقين على الأشياء التي تجوز فيها قضية مثلا لا لا ما هو العقيقة أنت ترى العقيقة ولا ضحايا الأصل الضحية الأضحية نحن على قرب الأضحية يلا هذا الأصل في أصل ثاني ممكن يصير ولاحظوا الآن أنه أورد في النص أورد العقيقة قبل الضحايا وليوهم مثل ما قال زميلكم يوهم أن الأصل هي العقيقة يوهم أن الأصل هي العقيقة فليس يعني دليل على أنه إذا كان عندنا نص من أقوال السنة أو من أقوال الفقهاء وأورد أحدهما أولا يكون هو الأصل لا بد نفهم القياس. هو الآن يقول ابن رشد لا يجوز في العقيقة اتفق على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا فالضحايا هي المتفق عليه هي الأصل في شيء ثاني ولا فرع الأصل ما يجوز في الأضحية ممكن الأصل ما يجوز في الأضحية وصف بيانية الفرع أو الحقيقة نفسها إذا أريد قلنا الأصل الأضحية نقول الفرع العقيقة، وإذا قلنا الأصل ما يجوز في الأضحية نقول الفرع ما يجوز في العقيقة. فيأتي نأخذ عدد إلى قضية الأوصاف، مثلا الأشياء الواجبة في الأضحية هي الأوصاف الواجبة في العقيقة. ولاحظ ترى قوله جمهور العلماء يشير أن هناك من العلماء ما يرى التفريق بين العقيقة والرفيقة، يعني مثلا ما يشترطون السن في العقيقة كالتي يشترطونها في العقيقة. وضعنا في شمال أفريقيا، يعني بعضكم في شمال أفريقيا تسمية أنواع الغنم يتفاوت عندنا في الجزيرة، الماعز والخروف وكذا كاصطلاح، يعني يسمون الماعز خروف أظنوا في أحد في ليبيا، أنا أثبتنا في ليبيا عندهم أو في الجزائر عندهم اصطلاح يسمون الخروف هي الماعز والماعز هي الخروف، وبينما تفاوت في السن، يعني اللي يجوز الأضحية من الخروف لابد 6 أشهر إذا بماعز لابد سنة، ولا مرسح. طيب العلة ها؟ تقرب إلى الله. طيب علة أخرى ها؟ بس ما هو الوصف اللي موجود هنا موجود هنا حتى يعني أدى إلى الحاق هذا بهذا؟ يقول يمكن التقرب إلى الله، الإنسان يذبح الأضحية يتقرب إلى الله، فكذلك هذا يقول مثلا السنية، مثلا السنية على الاستحباب، مثلا إذا قلنا أن العلة يصح أن تكون حكما شرعيا كما يستحب أن تكون الأضحية مثلا بهذه الأوصاف، يستحب في الحقيقة أن تكون بهذه الأوصاف. نعم. السلام من العيوب، السلامة من العيوب، أو لو مثلا غيرنا بالعبارة وقلنا مثلا الجمع أوصاف الكمال وكذا إلى آخره. الحكم أو أن الثمرة من هذا القياس هو ها؟ وجوب العموم. لا، ونحن لا نتكلم في حكم العقيقة، وإنما ما يجزئ من العقائق، ما يجزئ من الأضاحي، الحكم يكون نفس القياس، نفس القياس هو جواز أو استحباب العقيقة كما هي في الأضحية، استحباب أوصاف العقيق كما في الأضحية. يقال مثلا يستحب أن تكون مثلا سمينة كما يستحب في الأضحية أن تكون سمينة، ويستحب في العقيقة مثلا كما جميع الأوصاف. أنا جاء في خاطري من القضية، يعني طيب في العكس لو عكسنا هذا القياس، هل نقول ممكن نقيس الأضحية على الحقيقة؟ هل أن يقول في الحقيقة من المستحب أنه عدم تكسير العظام تفصل فصلا مع المفاصل، هل نقول هذا يستحب في الأضحية؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ طيب إذا وجد فرق بين رفع الحقيقة قد يعترض على هذا القياس، قد يعترض على هذا القياس بأنه قد يكون هذا هو وجهة نظر الآخرين الذين قال إني لا خالفوا في هذا، إشارة أن قول جمهور العلماء. جميل جميل. لو أتى إنسان وقاس قياس وقال أنا ينبغي في الأضحية أن ما تفسر قياسا على الحقيقة، أن ما تفسر، ممكن نقول لا، لا يصح القياس، لأن هذه مرتبطة بمولود فتفاؤلا حتى يسلم، وهذه غير مرتبطة بمولود، وإنما هي تقرب إلى الله بسفك دم حلال. لا، فالقياس في مجال كبير الاختلاف، هذا يريد قياس وهذا يعترض عليه وهذا يستدل له وهذا ينتقده وهكذا، حتى يصلون إلى قياس أقرب أو أقوى فيكون هو مستندهم في إثبات الحكم الشرعي. هذه بعض التدريبات الراقصة، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم فيما يتعلق بمسائل أو شروط العلة المختلف فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.